إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون يقول ربكم عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عباد الله ها هي مواسم الخير تتجدد وأوقات الأعمال تتقارب أيام تمر وتنقضي وسنوات تكر وتنتهي وأعمار تفنى وتنطوي ليل يخلف النهار ونهار يخلف الليل مطايا الناس عليها راكبون تسير بهم وهم لا يشعرون ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني والوقت ضائع بينهما والأيام عبر ومن تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر ومن غفل عن نفسه تصرمت عليه أوقاته ثم اشتدت عليه حسراته فمن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل والموفق من وفقه الله لاستغلال الأوقات وتدارك اللحظات ومن نعمة الله تعالى أمن علينا بمواسم الخير لتقوى العزائم ويتجدد النشاط أقول هذا أيها الناس لأنكم في شعبان وشعبان شهر صيام في الصحيحين وغيرهما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا وسبب صوم شعبان ما قاله عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد لما سأله يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه وفي رواية شعبان بين رجب ورمضان تغفل الناس فيه وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فشعبان شهر ترفع فيه أعمال العام ولذلك يستحب صيامه إلا ما استثني كان يصوم شعبان إلا قليلا وهذا القليل بينه عليه الصلاة والسلام بما ثبت في الصحيحين بقوله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه أي إلا من وافقت عادته في الصيام هذين اليومين كمن اعتاد على صوم الاثنين والخميس فوافق الخميس قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا يصوم، بل يستحب له الصيام لأنه صام صومه ولم يصم ذلك اليوم احتياطا لرمضان. ولذلك في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل آخر: أصمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. وسرر شعبان آخره كما هو عند جماهير العلماء، وهذا لمن له عادة، وفيه دلالة واضحة على فضل صوم شعبان على صوم شعبان خاصة من آخره لمن له عادة، وفيه دلالة على فضل صيامه، وذلك بأن جعل النبي عليه الصلاة والسلام اليوم من شعبان يعدل اليومين من غيره، وفيه استحباب المواظبة على ما اعتاده الإنسان من الخير. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفي رواية إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، فهو حديث مختلف فيه، وجمهور العلماء يضعفونه ويرون مشروعية الصيام في جميع الشهر ما عدا يوم أو يومين قبل رمضان. ومن يصحه يقول معناه إذا بقي نصف من شعبان فلا تبدأ الصيام، فقالوا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين للتحريم لأنه يصام احتياطا لرمضان، والنهي عن ابتداء الصوم بعد النصف للكراهة لأنه يضعف الإنسان. وهذا مذهب أكثر الشافعية وبعض الحنابلة. فخلاصة ذلك أن من صام في النصف الأول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلا ينهى عن شيء من ذلك، بل يستحب له الصيام إلا ما استثني من يوم أو يومين إلا لمن كانت له عادة، وهذا باتفاق العلماء. وأما من لم يبتدئ الصوم إلا في النصف الثاني فهذا يجوز له الصوم عند الجماهير ويكره له عند بعض العلماء، ولم يقل أحد بالتحريم فلينتبه. ويقول العلماء رحمهم الله: يستثنى من النهي، أعني به قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، ثلاثة أشخاص: الأول من كان عليه قضاء من رمضان سابق، والثاني من كانت له عادة من صيام فوافق ذلك اليوم عادته، والثالث الناذر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وليعلم أن من كان عليه قضاء من رمضان سابق لا يجوز له أن يؤخره حتى يدركه رمضان آخر، فإنه يأثم بذلك وعليه القضاء والكفارة، إلا إذا كان التأخير لعذر كمرض فعليه القضاء فقط. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، متفق عليه. وليعلم أنه لا يجوز للأزواج والأولياء أن يمنعوا النساء من القضاء إذا ضاق عليهن الوقت. ومما يتعلق بشعبان قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. وهو حديث حسن، وهو كالتنبيه لاستقبال رمضان، فرمضان يستقبل بترك الأدران، هذا هو الاستقبال الحقيقي، قيام بحق الله بتحقيق التوحيد. وقيام بحق عباد الله بترك الشحناء. هذا هو شرط المغفرة في ليلة النصف من شعبان، وهو فضل تفضل الله به على عباده، ولم يعلق المغفرة بعبادة معينة. ولذلك قال العلماء قديما وحديثا إن تخصيص النصف بعبادة مخصوصة من المحدثات في دين الله عز وجل. يقول زيد بن أسلم: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على ما سواها. قال العلامة ابن القيم: ومن الأحاديث الموضوعة أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان. ثم قال: والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها. قال: وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 400 ونشأت من بيت المقدس. فتخصيص النصف بعبادة مخصوصة لأجل النصف مثل صلاة الألفية، وهي 100 ركعة بالإخلاص 10 10. قال النووي رحمه الله عنها: بدعة منكرة. وكذا 6 ركعات بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس وقراءة ياسين والدعاء، كل هذا من البدع التي لا أصل لها في دين الله. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، وإن مما تجدر الإشارة إليه نصيحة للدين وقياما بواجب المسلمين، وهو متعلق بالنصف من شعبان، ما انتشر في بعض البلدان من تخصيص النصف بصيام أو توزيع حلويات وطعام. أما الصيام فتقدم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا فيه دلالة على النهي عن صيام النصف لمن ليست له عادة. وأما الطعام فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. قال ابن تيمية الإمام: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. ولا يقول النقائل: الأمر عادة وتراث. لا، العادات تقبل إذا لم تخالف الشرع، وأما هذه فمرتبطة بوقت شرعي وفضيلة شرعية ومتعلقة باعتقادات وديانات، فلينتبه للأمر. وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذا طريق الفلاح والفوز. فالواجب على المسلم أن ينظر إلى الشرع والدين وكلام الأئمة المهتدين، ولا تأخذه عصبية الجاهلية فيردد: إنا وجدنا أبانا على أمة فنحن نحييها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قال عبد الله الديلمي بلغنا أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة، وعند ذاك يصدق على الناس ما قاله حبر الأمة ابن عباس: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، فإذا غيرت البدعة قام الناس فقالوا غيرت السنة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والطريق فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغالق للشر، محيين للسنن مميتين للبدع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم احفظهم بعنايتك، اللهم احفظهم بعنايتك، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغالق للشر. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم احي بهم سنة نبيك وحكم بهم شرعك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم من مات منهم ارفع درجته في عليه، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الأربعة الراشدين وعلى العشرة المبشرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.